السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من الأمور العظيمة التي تدل على كرم الله عز وجل وإحسانه إلى عباده له مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات. هذا دليل من أوضح الأدلة على كرم ربنا سبحانه وتعالى، أن العبد إذا عمل الحسنة ضاعفها الله له إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وأما إذا عمل السيئة فلا يضاعف الله عز وجل عليه السيئات، وإنما يكتبها ربنا سبحانه وتعالى عليه سيئة واحدة. ألا يدل هذا على كرم المولى سبحانه وعلى إحسانه إلى عباده؟ قال الله جل وعلا مبينا ذلك: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وجاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا إذا ترك الحسنة من أجل الله خوفا من الله، كما جاء في بعض الروايات: إنما تركها من جراي. فالعبد المؤمن إذا هم بسيئة ثم ترك تلك السيئة لله عز وجل من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يكتبها له عنده حسنة كاملة. قال: وإن هم بها فعملها، عمل تلك السيئة وعمل تلك المعصية، كتبها الله عنده سيئة واحدة. وبنحو حديث عبد الله بن عباس ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي ذر بنحو ذلك في حديث الإسراء، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، وفي رواية: أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر الحديث. فهذا كرم من الله سبحانه، هذا إحسان من الله سبحانه وتعالى إلى هذا العبد، إلى هذا العبد الضعيف، يحسن الله إليه، يضاعف له الحسنات ولا يضاعف عليه السيئات. ولكن يا عباد الله، السيئة قد تعظم، قد تعظم السيئة عباد الله أحيانا بشرف الزمان أو بشرف المكان، فإن الأزمنة العظيمة والأماكن الشريفة المباركة السيئات فيها والذنوب والمعاصي فيها تعظم، فخطرها أعظم من غيرها. أما الزمان، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الشهور عنده 12 شهرا، اختار منها 4 أشهر، هذه الأشهر هي أشهر الحرم، أشهر عظيمة، أشهر محرمة، لها شرف، لها ميزة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أنه لا يجوز للعبد أن يظلم نفسه في سائر السنة باقتراف الذنوب واقتراف المعاصي والسيئات، ولكن ظلم النفس يا عباد الله في هذه الأشهر العظيمة أعظم من الظلم في غيرها. فلهذا خصها ربنا بالذكر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لشرف الزمان. فاعلم يا عبد الله أن الأزمنة الشريفة، الأزمنة الفاضلة، المعاصي والسيئات تعظم فيها. قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما أخرج ذلك عنه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح، قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، إتيان معاصي الله في الحرم. هكذا عباد الله، شرف الزمان له أهميته، وهكذا شرف المكان، شرف المكان يا عباد الله. فالمعصية في الأماكن الشريفة ليست كغيرها، فمن عصى الله عز وجل في بيته سبحانه، من عصى الله في المسجد ليس كمعصيته في خارج المسجد. قال الله سبحانه وتعالى عن حرمه الشريف: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد، الذي يهم مجرد الهم بالإلحاد في حرم الله والإحداث في حرم الله والمعصية في حرم الله، توعده الله بإذاقته العذاب الأليم. ولهذا ذكر الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب المعاصي فيه، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وهكذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يفعل ذلك، يتقي سكن الحرم يخشى أن يعصي الله فيه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. لو أن رجلا هم بإلحاد في الحرم ولو كان بعدا عميا قال لأذاقه الله عذابا أليما. جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. إذن يا عباد الله، فلنتأمل في هذا الأمر الذي نحن عنه في غفلة، أن المعاصي والذنوب والسيئات تعظم بشرف الزمان، وتعظم أيضا بشرف المكان. ومما أو من الأسباب التي تضاعف من أجلها الذنوب والسيئات والمعاصي، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها، بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه. نعم يا عباد الله، وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها. فمعصية العالم ليست كمعصية غيره، معصية طالب العلم ليست كمعصية غيره، معصية المستقيم ليست كمعصية غيره بشرف فاعلها. وهكذا قوة معرفته بالله وقربه من الله. قال: فمن عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا عباد الله، توحد الله عز وجل خواص عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها، وما ذاك إلا لشرفهم وقوة معرفتهم بالله وقربهم من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، قال الله عز وجل: وإن كادوا، أي المشركون والكفار، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الكفار وأن المشركين يحاولون فيه ويعالجونه ليفتنوه عن الوحي الذي ينزل عليه من ربه. وإن الله سبحانه وتعالى ثبته: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن، أي إذا ركنت إليهم، إذا ركنت إليهم، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لجازيناك، لجازيناك يعني من العذاب ضعفين، ضعفين في الحياة وفي الآخرة. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهكذا يقول الله عز وجل على عن نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يضاعف لها العذاب ضعفين، لماذا؟ لشرفهن. لماذا؟ لقوة معرفتهن بالله، فإنهن نساء نبي الله لقربهن من الله سبحانه وتعالى. فلنحذر يا عباد الله من هذه الأمور التي بسببها تضاعف السيئات، بسببها تضاعف وتهضم الذنوب والمعاصي والسيئات. نعم عباد الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعنا أن الذنب وأن المعصية قد يعظم بشرف الزمان أو بشرف المكان، ألا وإن من الأزمنة الشريفة التي تعظم فيها الذنوب والمعاصي والسيئات لهو شهر رمضان. فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك أن تعصي الله عز وجل في هذا الزمن العظيم وفي هذا الزمن المبارك الشريف. فإن المعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره من الشهور. لماذا يا عباد الله؟ لأنه زمن شريف، زمن فاضل، زمن معظم، عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه من المؤسف يا عباد الله أن ترى وأن تشاهد من كثير من المسلمين من الصائمين من يرتكب كثيرا من الذنوب والمعاصي والسيئات في هذا الشهر، في شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك، في هذا الزمن العظيم، في هذا الزمن المبارك. إذن يا عبد الله أنت على خطر إن عصيت الله عز وجل في سائر السنة، ولكن أنت على خطر أعظم إن عصيت الله عز وجل في هذا الشهر. فكم من معاصي، كم من سيئات، كم من مخالفات تراها في كثير من الصائمين والصائمات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، من المخالفات، من الذنوب والسيئات التي يرتكبها بعض الصائمين في هذا الشهر العظيم لهو التخلف عن صلاة الفجر. بعض المسلمين يتخلف عن صلاة الفجر حتى في رمضان، لا يحافظ على صلاة الفجر حتى في رمضان. ومن أسباب ذلك يا عباد الله لهو التبكير بالسحور، فبعض الناس يخالف السنة ويتسحر مبكرا ويسترخي ويمتد على فراشه فأخذه النوم ونام عن صلاة الفجر. ومن السنة يا عباد الله تأخير السحور إلى قبيل الفجر، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وأذن لنا ربنا سبحانه في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالسنة أن تؤخر السحور وأن يكون سحورك متأخرا. لماذا يا عبد الله، لماذا تحرم نفسك وتمسك من الليل؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد بن ثابت: كم كان بين السحور، كم كان بين السحور والصلاة أو قال الأذان؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة هذه 50 الآية بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة وبين أذانه، يعني مقدار ما يتهيأ، مقدار ما يتوضأ ويأتي إلى المسجد. فلا تبكر بالسحور يا عبد الله فتنام عن صلاة الفجر، فهذا مشاهد، هذا ملحوظ، هذا مرئي من بعض الصائمين من يتخلف عن صلاة الفجر حتى في رمضان، حتى في رمضان. نعم يا عباد الله، ومن الأخطاء ومن المعاصي التي يرتكبها بعض الصائمين في هذا الشهر العظيم لهو التخلف عن صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهكذا عن أداء صلاة الجمعة. انظر يا عباد الله، انظروا ما أقل الناس، انظر إلى صلاة الظهر، لا ترى إلا القلة القليلة من المسلمين. أين هم؟ نائمون، نائمون عن صلاة الظهر في رمضان، حتى في رمضان وأنت تتخلف عن الصلاة، حتى في رمضان وأنت تتكاسل عن الجماعة في رمضان، وهو نائم عن صلاة الظهر، نائم أيضا عن صلاة العصر، بعضهم ينام حتى عن صلاة العصر وينام عن صلاة الجمعة. بعض الصائمين يمر عليه شهر رمضان ولم يحضر جمعة من الجمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فيخرج من هذا الشهر وقد طبع الله على قلبه، فيا لها من خسارة، فيا لها من خسارة. هكذا عباد الله، هكذا بعض الصائمين، نوم بالنهار وسهر بالليل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسهر على ماذا؟ على الذنوب والمعاصي والسيئات، وينام في نهاره عن الصلوات وعن حضور الجماعات. فلنتق الله يا عباد الله، إذا تخلفنا عن الصلاة في رمضان، إذا لم نحافظ على الجماعات في رمضان، فكيف سيكون حالنا في غير رمضان؟ نعم عباد الله، ومن الأخطاء ومن السيئات والمعاصي التي يقع فيها بعض الصائمين لهو التخلف عن صلاة العشاء في جماعة، التخلف عن صلاة العشاء في جماعة، وسبب ذلك لهو النوم بعد صلاة المغرب. يتعشى بعضهم، يفطر ويتعشى ويكثر من الأكل، نعم، وبعد ذلك يسترخي وينام، وينام عن صلاة العشاء في الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: وكان يكره النوم قبلها، فالنوم قبل صلاة العشاء مكروه، خصوصا لمن كان لا يجد من يوقظه لصلاة العشاء ولحضور الجماعة. فإنك ترى، نرى أن بعض المسلمين من يتخلف عن صلاة العشاء في الجماعة، في الجماعة، وهذا لا يجوز، لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، الجماعة الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: فلا تنم يا عبد الله قبل صلاة العشاء، فالنوم قبل صلاة العشاء مكروه، وهو سبب. لماذا مكروه؟ قال أهل العلم: لأنه سبب لإضاعة صلاة العشاء في جماعة، أو حتى يخرج وقتها. نعم يا عبد الله، فلا تتخلف عن الجماعات، لا تتخلف عن الصلوات. أنت في رمضان، أنت في شهر الطاعة، أنت في شهر العبادة، أنت في شهر الازدياد من الخير، أنت في شهر التوبة. متى ستتوب؟ إذا لم تتب في رمضان متى ستتوب؟ إذا لم يغفر لك ذنبك في رمضان فمتى سيغفر لك؟ إذا لم ترجع إلى الله وتحافظ على طاعة الله في رمضان فمتى ستحافظ؟ إذن نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يأخذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.